أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في المسألة 26 من مسائل النكاح، ووصل البحث فيها إلى ذكر الأدلة التي ادعي أنها دالة على عدم جواز نظر الرجل الأجنبي إلى وجه وكفي المرأة الأجنبية، وتقدم جملة من هذه الروايات، وبينا أن الاستدلال بها على عدم جواز النظر الذي استدلوا به غير صحيح، غير صحيح. وصل الكلام إلى هذه الروايات التي فيها أن النظر سهم من سهام إبليس مسموم، أو أن زنا العينين النظر. وصل الكلام إلى الاستدلال بهذه الروايات، ولكن قبل الاستدلال بهذه الروايات نذكر تكملة لإحدى الروايات التي استدل بها على عدم جواز النظر، وهي صحيحة الفضلاء التي فيها أنه إذا أراد أن يتزوج امرأة فلا مانع من أن ينظر إلى وجهها وكفيها، التي استدل بمفهومها مفهوم الشرط أنه إن لم يرد التزويج بها فلا يجوز له النظر إلى وجهها وكفيها، وهو المطلوب إثباته، والرواية أيضا صحيحة. وتقدم سابقا الجواب عنها، وقلنا أنه تقدمت هذه الصحيحة، صحيحة الفضلاء، في جواز النظر إلى المرأة التي يريد التزويج بها، وهي المسألة المتقدمة. وقلنا أن هذه الصحيحة هي أحد مصاديق ما يرتفع به الغابن حينما يريد الشخص أن يتزوج ويعطي المهر، فلما يعطي ماله وهو مستام يشترى بأغلى الثمن. أحد المصاديق أن غبنه يرتفع بالنظر إلى الوجه والكفين، أحد المصاديق الآخر أن غبنه يرتفع بالنظر إلى الوجه والكفين والشعر، مصداق ثالث أن غبنه يرتفع بالنظر إلى الوجه والكفين والشعر والساقين، آخر مع الرقبة، آخر جميع البدن وترقق له الثياب. هذا كله وارد في الروايات. حينما تكون هذه مصاديق، النتيجة أنه من يريد التزويج بها يجوز له أن ينظر إما إلى وجهها وكفه، أو إضافة إلى الشعر، أو إضافة إلى الساق، أو إضافة إلى الرقبة، أو إلى جميع البدن عدا العورة، ترقق له الثياب. لا، هذا هو الذي يكون المفهوم إذا جاز النظر لأجل الزواج، فإذا لم يكن نظر لأجل الزواج لا يجوز النظر إلى هذه الأشياء. مو أنه لا يجوز النظر إلى خصوص الوجه والكفين، ليس مفهوم هذه الصحيحة هذا. هذا تقدم. الذي نريد أن نضيفه هو هذا، وهو أن مقتضى ما دل على جواز النظر إلى امرأة يريد التزويج بها، مقتضى ما دل وهو عدة روايات، منها هذه صحيحة الفضلاء، بحسب ما تقدم بحثه ألا يكون النظر بقصد التلذذ، لأنه وإن علم بحصوله، لأنه إذا كان النظر بقصد التلذذ فليس النظر نظرا لأجل التزويج. المستفاد من هذه الروايات أن النظر الجائز ذلك النظر الذي يكون للتزويج، سببه التزويج. فإذا لم يكن سببه التزويج، كان نظره لأجل التلذذ أو غيره، لا دليل على جواز هذا النظر. وأما إذا كان النظر لأجل التزويج فهو جائز بمقتضى إطلاق تلك الأدلة، حتى وإن حصل التلذذ بالأثناء، حتى وإن علم بحصول التلذذ بالنظر إلى المرأة التي يريد التزويج بها. هذا هو المستفاد من الأدلة. خب، إذا كان هذا هو المستفاد من الأدلة ومنه هذه الصحيحة، صحيحة الفضلاء، فيكون مفهومها ماذا؟ إذا أراد أن يتزوج امرأة فلا مانع من أن ينظر إلى وجهها وكفيها، هذا النظر الذي يكون حتى لو حصل التلذذ، حتى وإن علم بحصول التلذذ، هذا دلالته. فإذا لم يرد التزويج بها ما هو مفهومها؟ أنه هذا النظر لا يكون جائزا، هذا النظر، مو أصلا النظر لا يكون جائزا للوجه والكفين، فلا مانع من أن ينظر إلى وجهها وكفيها، هذا النظر الذي يكون مع إمكان حصول التلذذ، طبعا مفروضنا مع عدم قصد التلذذ، مع إمكان حصول التلذذ بالنظر، ومع إمكان أنه يكون هذا عالما بأنه إذا نظر إليها يحصل له تلذذ، مع ذلك في الروايات يجوز، أدلة يجوز. فإذا شكل مفهومها ما هو؟ إذا لم يرد أن يتزوج بها لا يجوز له هذا النظر، مو أصل النظر، النظر الذي يكون قد يكون مع التلذذ، والنظر الذي يعلم بأنه يحصل له التلذذ، هذا مفهومها، مو أصل النظر لا يكون جائزا، ليس هذا هو المفهوم. هذا الشيء الأول الذي ردنا أن نكمله. هناك شيء آخر نريد أن ننبه عليه وإن كان بحثه تقدم، وهو الاستدلال برواية صحيحة علي بن سويد على جواز النظر الذي تقدم نسبه السيد الخوئي رحمة الله عليه إلى الشيخ الأنصاري، وأنه عمدة ما استدل به على جواز النظر هي صحيحة علي بن سويد. وقلنا أنه ليس هذه هي العمدة، العمدة عدم الدليل على حرمة النظر. غاية ما في الأمر أن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ذكر دليلين على توسعة جواز النظر. النظر الجائز إلى الوجه والكفين ذلك النظر الذي يكون مع العلم بحصول التلذذ جائز أيضا، مع عدم العلم بحصول التلذذ ولكن قد يتفق حصول التلذذ هذا أيضا جائز. نعم، الممنوع لا يكون بقصد التلذذ. استدل على هذا بدليلين. الأول إطلاقات ما دل على جواز النظر كالاستثناء في قوله تعالى إلا ما ظهر منها، والدليل الثاني أن طبيعة الإنسان وجبلته مجبولة على ملائمة النظر إلى حسن الوجوه، فهذا دليل على جواز النظر إلى المرأة إلى وجهها وكفيها وإن حصل التلذذ، وإن كان يعلم بحصول التلذذ، إلا أنه شرط أن لا يكون قاصدا له. أي صحيحة المتقدمة أجاب عنها السيد الخوئي رحمة الله عليه أنه إن كان المراد من جواز هذا النظر أنه قد يتفق النظر هالشكل ينظر إلى المرأة اتفاقي، فهذا الاتفاقي وإن كان هو خلاف الظاهر هذا الاتفاقي لا مانع منه. أما إذا كان لا يتعمد النظر إلى المرأة الجميلة. إذا كان اتفاقيا فلا مانع منه. وقوله إذا علم الله من نيتك الصدق لعله إشارة إلى أنه لم يكن من قصدك التلذذ. وأما إذا كان لا، النظر المتعمد به هو هذا النظر وأنه يعجبه وأنه مع التلذذ وأنه جائز، فنرد علم هذه الرواية إلى أهله. هنا في قوله إذا علم الله من نيتك الصدق، قلنا فيما تقدم، قلنا أنه لا هذا، وهو أنه لم يكن قصدك التلذذ، قلنا أنه هذا ليس هو الظاهر، وهذا أيضا ليس هو المحتمل. تشنو المراد من علا علم الله من نيتك الصدق؟ قلنا أنه المراد من إذا علم الله من نيتك الصدق أنه النظران المتقدمان، وهو النظر الذي تميل له طبيعة الإنسان ومجبول عليها، ذلك النظر الذي يكون ملائما إلى حسان الوجوه، في قبال النظر إلى قباح الوجوه أو ليس بحسان الوجوه، هذا النظر مع النظر الذي يكون مع التلذذ والريبة متقاربان في الحدود. فقد يكون هذا التقارب ميدان للشيطان فيغر الإنسان ويقول له أنت بالنظر الذي مجبول عليه طبيعة الإنسان، والحال أنه نظره نظر تلذذ وريبة. من حيث أنه متقاربان قد يستغله الشيطان، فلذا يقول الإمام سلام الله عليه لعلي بن سويد إذا علم الله من صيد من نيتك الصدق، يعني أن نظرك ذلك النظر الذي يكون ملائما مع الطبيعة البشرية، لا نظر تلذذين. هذين النظرين المتقاربين في الحدود، خصوصا في النظر إلى المرأة الجميلة، بلا كلام يكون ميدانا لأن يغر الشيطان الإنسان بأنه أنت في النظر الذي تقتضيه جبلة الإنسان، والحال أنه هو في النظر الثاني الذي يكون مع التلذذ. لكن نظرين، أكو نظرين، مو أنه النظر الذي تقتضيه جبلة الإنسان وطبع الإنسان وهو ملائمته مع حسان الوجوه، أن هذا النظر نظر تلذذ ومع ذلك جائز بالنظر إلى المرأة الجميلة كما يقول الشيخ الأنصاري، لا هذا ولا من ذاك الطرف. الطرف الآخر الشيخ صاحب الجواهر رحمة الله عليه يقول، ولذا احنا نقول خصوصا في النساء، يعني هذا موجود حتى في الرجل الحسن الصورة، النظر إليه صاحب الجواهر يقول فما يتعارف من بعض الأشخاص لأنهم ينظرون إلى الغلام الجميل أو إلى الرجل الجميل ويقولون أن هذا كالنظر إلى البناء الحسن، هذا من تسويلات الشيطان، وهذا الشخص له عذر إذا كان له عذر في الدنيا، في الآخرة ما العذر، يعني قطعا مع التلذذ والريبة. لا ذاك الذي يقوله الشيخ الأنصاري بأن هذا النظر مع التلذذ والريبة في جميع الموارد الصحيح، لا هذا الذي يقوله صاحب الجواهر رحمة الله عليه بأنه هذا النظر الذي يكون كله مع التلذذ والريبة وكله غير جائز، لا هذا ولا هذا. هذان التكملتان الذي أردنا أن نضيفهما على البحوث المتقدمة. الكلام فعلا في ما ذكرناه من أنه استدل على على عدم جواز النظر بعدة روايات، فيها أن النظر سهم من سهام إبليس، أو أن النظر زنا العينين. هذه الروايات بالنسبة إلى النظر سهم من سهام إبليس قد دلت عليه روايتان. الأولى ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن أبيه، أبوه عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله قال سمعته يقول: النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة. هذه إحدى الروايات. الرواية الثانية الدالة على ذلك ما رواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم، طريق الصدوق إلى هشام بن سالم صحيح، عن عقبة. من هذا عقبة؟ عدة روايات وردت بعنوان عقبة. عقبة قال، قال أبو عبد الله. الروايات الذي فيها عن عقبة فقط يقولون أن عقبة هذا مشترك بين عقبة بن خالد وبين عقبة بن بشير. خب، شنو هذه الرواية؟ النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها لله عز وجل لا لغيره أعقبه الله أمنا وإيمانا يجد طعمه. لأن الروايتين اثنين في الجزء 20 من الوسائل صفحة 190 باب 104 حديث 1 وحديث 5. هذه الروايات التي فيها سهم من سهام إبليس. الروايات مال زنا العينين النظار هذه تأتي فيما بعد. هذه الروايات هسه بغض النظر عن أنه دالة على حرمة النظر إلى وجه المرأة الأجنبية، مو دالة على حرمة النظر إلى وجه وكفي المرأة الأجنبية، هذا ما أعلن كلامنا في سند هذين هاتين الروايتين. الأولى عن عقبة بن خالد عن أبيه، أبوه العفو، الأولى عن علي بن عقبة عن أبيه، أبوه عقبة بن خالد، عقبة بن علي ثقة، لكن عقبة بن خالد مجهول، فالرواية الأولية ضعيفة. الرواية الثانية عن عقبة، ما معلوم عقبة عقبة بن خالد أو عقبة بن بشير، يذكرون أنه كل منهما مجهول، كل منهما ليس له توثيق، فالروايتان معا ضعيفتين. هاي بالنسبة إلى روايات النظر سهم من سهام إبليس. عندنا روايات أخرى تقول أن زنا العين النظر، زنا العينين النظر، هذه الروايات رواية واحدة مرسلة ابن أبي نجران أو ضعيفة أبي جميلة. طبعا الشيخ الكليني رحمة الله عليه يقول ما رواه الشيخ الكليني عن هذا وعن هذا صاحب الجواب. ابن أبي نجران قال عمن حدثه عن أبي عبد الله الرواية المرسلة. الثانية رواية أبي جميلة، أبي جميلة المعروف الذي أبي جميلة سالم بن مكرم الذي متعارض فيه التوثيق والتضعيف. ما أسمع أبو خديجة شنو؟ أبو جميلة نعم أبو جميلة، أبو جميلة سالم بن مكرم، لا أبو جميلة المقصود، أبو جميلة، أبو جميلة نعم متعارض نعم، لا لا قد يكون ليس سالم بن مكرم، مو في ذهني الآن، لعله خلاصة أبو جميلة ليس هدوى أو هو معلن متعارض فيه التوثيق والتضعيف، ومع ذلك أنه لا دليل على وثاقته. هذه الرواية الثانية نصها هذا: ما من أحد إلا وهو يصيب حظا من الزنا، فزنا العينين النظر، وزنا الفم القبلة، وزنا اليدين اللمس، صدق الفرج ذلك أو كذب. الآخرات ضعيفة السند، هاي من جهة هذه الرواية ثلاثة ضعيفات. دلالتهم شنو؟ الذي استدل بالروايات على حرمة النظر إلى وجه وكفي المرأة الأجنبية ومنهم سيد الخوئي رحمة الله عليه هو نفسه يقول التعبير بالسهام أو التعبير بزنا العين وما شابه ذلك، هذا معناه أن النظر نظر ريبة، نظر مع التلذذ، هذا الذي هو السهم، وإلا النظر من دون التلذذ ليس سهما من سهام الجسم. فإنه طبعا سلخه أول يقول فإنه وإن كان سند بعض هذه الروايات معتبرا، ياهو سندها معتبر من إذن الروايات الثلاث، علي بن عقبة عن أبيه أو عقبة خبما بعد علي بن عقبة عن أبيه أبوه علي بن عقبة عن أبيه عقبة بن خالد، عقبة بن خالد ليس له توثيق. هذه الرواية حينما عبر عنها رحمة الله عليه بأنه معتبر كان في ذلك الوقت باني على اعتبار كامل الزيارات، وعقبة بن خالد روى في كامل الزيارات، ولذا يقول بعض هذا الرواة معتبر بعد رجع عن كامل الزيارات. فعقبة بن خالد لا دليل على توثيقه، ليس هو هم طبعا رجع عن توثيقات كامل الزيارات عدا توثيقات جعفر بن محمد بن قولويه لمن روى عنه لأساتذته فقط في كامل الزيارات، هذا ما رجع عنه، هذا ثقة. لكن عقبة بن خالد ليس من أساتذة جعفر بن محمد بن قولويه، فهو شنو؟ مجهول. فحينما يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه وإن كان سند بعض هذه الروايات معتبرا، ذاك في كلك الوقت، بعدين هو يعترف بأنه كلها ضعاف. هسه دلالته هو سيد الخوي رحمة الله عليه يقول إلا أن التعبير بالسهم الذي قد يصيب وقد يخطئ موجب لظهورها في كونها ناظرة إلى صورة الريبة والوقوع في الزنا. يعني سهم يعني في ماذا أوقعك في الحرام أو جعل نفسك في معرض الوقوع في الحرام الذي هو الريبة. إذ التعبير عن النظر المجرد بالسهم لا يعرف له معنى محصن. النظر العادي الذي الآن موجود وين ما تمشي تشوف أنسان النظر العادي، هذا يعبر عنه السهم من سهم إبليس. طبعا لا، فهذه الروايات تكون نظر إلى ذلك الذي يوقعك في الحرام، نحن كلامنا ليس في نظر إلى وجه وكفي المرأة الأجنبية الذي يوقع في الحرام، بلا كلام حرام، وليس محل كلامنا في النظر إلى وجه وكفي المرأة الأجنبية الذي يكون مع الشهوة قطعا حرام. كلامنا كله فيما إذا خلى النظر إلى الوجه، إذا خلى النظر عن الريب والتلذذ في النظر إلى المرأة الأجنبية، هل أنه حرام أو مو حرام؟ فهذه الروايات زنا النظر سهم من سهام إبليس خارجة عن محل الكلام، وكذا في زنا العين النظر. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول فورد في زنا العين النظر هي ضعيفة، كانوا ذنيشة أقول بعضها معتبر، ذنيشة ما تضعف، وخصوصا بعد رجوعك عن مبنى كامل الزيارات، مضافا إلى أن التعبير بالزنا الظاهر منه أنه في مقام التلذذ فهي أجنبية عن المقام الذي هو النظر إلى وجه وكفي المرأة الأجنبية حينما لا يكون مع التلذذ. هذا تمام الكلام في الأدلة التي استدلوا بها على عدم جواز النظر إلى وجه كفي المرأة الأجنبية ولم يتم منها شيء. القول الثالث في هذه المسألة وهو أنه هل يجوز النظر إلى وجه كفي المرأة الأجنبية أو لا يجوز النظر؟ القول الأول الجواز وقد تقدم، القول الثاني عدم الجواز وقد تقدم، القول الثالث أنه يجوز أن ينظر إلى وجهها وكفيها مرة، أما مرة ثانية لا يكون حراما. هذا القول الثالث في هذه المسألة. وقيل بالجواز فيهما مرة ولا يجوز تكرار النظر. طبعا هذا حينما ينسبه إلى القيل صاحب العلم يعني معناه أنه ضعيف، لكن القائل بهذا القول هو المحقق رحمة الله عليه في الشرائع، يقول ويجوز أن ينظر إلى وجهها وكفيها على كراهة فيه مرة ولا يجوز معاودة النظر. فرق بين النظر الأولى والنظر الثانية. العلامة رحمة الله عليه في بعض كتبه مثل القواعد مثل تحرير الأحكام أيضا همتا يقول يجوز النظر مرة ولا يجوز تكرار النظر. هذا القول لعل وجهه مثل ما يقوله صاحب الحدائق رحمة الله عليه، يقول أنه هذا القول وجه جمع بين ما دل على جواز، عدة روايات دلت على جواز النظر، عدة روايات دلت على عدم جواز النظر. الجمع بين هذه الروايات أنه يقول النظرة الأولى جائزة وعليها نحمل الرواية التي دلت على الجواز، النظرة الثانية حرام ونحمل عليها الرواية التي دلت على عدم الجواز. وهذا همات الجمع، هذا القول الذي يجمع بين هذه الروايات له شاهد، وشاهده أنه وردت بعض الروايات تقول أنه النظرة بعد النظرة تزرع بالقلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة، أي إشارة إلى ذنها أنه النظرة الأولية التي وردت فيها الروايات جائزة نحملها على النظرة الأولية، والروايات التي دلت على أن النظر حرام نحمل على الروايات الثانية النظرة الثانية. وهذه الرواية وهي معتبرة، معتبرة الصدوق بسنده إلى ابن أبي عمير عن الكاهلي، الكاهلي عبد الله بن يحيى الكاهلي وهو ممدوح، يقول كان أبو الحسن يهتم بأبي بعبد الله بن يحيى، هذا عبد الله بن يحيى يقول النظرة بعد النظرة تزرع بالقلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة. هذه الرواية شاهد على هذا الجامع. صاحب الحدائق يقول أن هذا القول وجه جمع بين ما دل على الجواز وما دل على عدم الجواز بشهادة النبوي، لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك والثانية عليك. عدة رواية طبعا وردت بهذا المعنى، الوسائل جزء 20 صفحة 193 باب 104 حديث 8، لا تتبع النظرة النظرة فليس لك يا علي إلا أول نظرة. يا علي، هاي الرواية الثانية، يا علي أول نظرة لك والثانية عليك لا لك. بعد الثالثة فلا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليس لك الأخيرة. لكم أول نظرة إلى المرأة فلا تتبعوها بنظرة أخرى واحذروا الفتنة. هذا تلوات أن يقول أنه الشاهد الجامع. هذا القول جمع بين الروايات وعليه شاهد جامع. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول هذا القول بعيد جدا، لأنه الظاهر من هذه الرواية أن النظرة الأولى نظرة اتفاقية لأنه مقصودة، ويظهر من عندها أنه النظرة الثانية هي النظرة التي مقصودة للإنسان مو أنه ناظر إلى النظرة، ناظر إلى النظرتين من جهة العدد حتى لو كانت اختياريتين، لا، الأولية اتفاقية ثانية مقصودة. خب، هذا معناه أن النظرة الأولى لا تكون جائزة والنظرة الثانية جائزة؟ وهذا همات إلى وجه المرأة وكفيها، النظرة ما قال إلى وجه المرأة وكفيها، ربما إلى تمام بدنها، إلى جميع بدنها. أولا، أن الظاهر من هذه الروايات أن النظرة الأولى نظرة اتفاقية لا مقصودة، والثانية هي المقصودة، وليست ناظرة إلى النظرتين من جهة العدد وإن كانتا اختياريتين. ونحن كلامنا الذي يقولونه هم النظرتين الاختياريتين، الأولى ما يخالف الثانية لا. ثانيا، ليس في هذا النظر إلى وجه المرأة الأجنبية، وكيف نحن كلامنا في النظر إلى وجه المرأة الأجنبية، ربما هذه النظر الذي يقولونه في هذه الروايات النظر لجميع المرأة. النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة إلى الوجه والكفين، ما كبير، ربما إلى جميع بدنها. متعارف، وهذا النظر المتعارف الوجه والكفين هالشكل يوزن بالقلب الشهوة، مو هذا الضبط مطلق، ما به يعني لو كان بيد لا نقول يمكن أن يكون، يمكن هماد، مو أنه واقع، ليس فيها التقييد بالوجه والكفين. هذا يعني يقيد هاي الرواية، نقول أنه هالشكل بمنزلة أنه قال إلى وجهها وكفيها هالشكل. أصل التقييد خلاف الظاهر، التقييد بالوجه والكفين خلاف الظاهر، هذا ثانيا. ثالثا، النظرة الأولى جائزة والنظرة جائزة، النظرة الأولى قد طولها جائزة. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول أنه هذا التفصيل بين الأولى والثانية لا يقبله العقل السليم، لأنه المدة الأولى النظرة الأولى لم تحدد فيها أنه شقد، ربما النظرة الأولى تستمر 5 ساعات، شنو النظرة الأولى لك مهما كان، ونظرة ثانية عليك، ها؟ هذا تمام الكلام في هذا القول الثالث. أولا، أنه هذا خلاف الظاهر من الروايات التي تقول، ثانيا أنه لم يقيد فيها النظر بالوجه والكفين، ثالثا أنه لم تحدد النظرة الأولى أنه كم هو. احنا نريد نضيف على هذه الأجوبة الثلاثة نقول ورابع، احنا نجمع بين الروايات الدالة على الجواز، جواز النظر، والروايات الدالة على عدم الجواز. الروايات الدالة على عدم الجواز حسب ما تقدم ليس فيها رواية تامة، كل الروايات التي تدعي دلالتها على عدم الجواز ليس فيها رواية واحدة تامة دلالة وسندا، إما دلالة مدلة وإما سندا صحيحة وإما ما جمع الأمرين. هنا نجمع بين الروايات، نجمع بين الروايات فيما إذا كانت الروايات كل منهما معتبر، رواية دالة على الجواز، رواية دالة على عدم الجواز. إذا الرواية الدالة على عدم الجواز مو تامة، شنو نجمع بينها وبين ما دل على الجواز؟ بل ما دل على الجواز أكو عدة روايات معتبرة، أما ما دل على الجواز كما تقدم ليس فيها رواية معتمدة اللي قريناها الآن وتقدمت من صحيحة علي بن سويد إلى الآن. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وهي المسألة 31 من مسائل العروة، المسألة 32 من مسائل العروة، الرقم العام 3664. يجوز النظر إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهن نسبا أو رضاعا، يأتينا فيما بعد، أو رضاعا، كلامنا في المحرمات النسبية. يجوز للإنسان أن ينظر إلى بدن أمه، أخته، بنته، خالته، عمته، هذه المحارم النسبيات. هسه يجينا فيما بعد أيضا، يجوز النظر إلى بدن المحارم الرضاعيات وإلى المحارم الذي تكون حرمتهن ناشئة من المصاهرة كأم الزوجة. هسه وحدة وحدة نأخذ. أما المحرمات نسبا فيجوز لمحرمهن النظر إلى جميع بدنهن. طبعا مفروض ما له عدا العورة، هذا الذي يصرحون به الفقهاء في جميع الكتب الفقهية، ستشوفون لاحظون. طبعا المفروض مع عدم التلذذ والريبة، وليس هناك أحد من الفقهاء يقول يجوز نظر إلى يد البنت أو الأخت أو العمة أو الخالة أو الأم مع التلذذ والريبة، إلى يدها أيضا لا يجوز، إلى وجهها ماتا يقولون لا يجوز مع التلذذ والريبة. كلامنا فيما لم يكن هناك تلذذ وريبة، يجوز النظر. هذه المسألة محرمات النسبية. دليله ما هو؟ طبعا يصرحون بأنه يجوز النظر إلى جميع بدنها عدا العورة. الدليل الأول الذي ذكروه دليلا على جواز النظر قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، آبائهن، آباء بعولتهن، أبنائهن، أبناء بعولتهن، إخوانهن، بني إخوانهن، بني أخواتهن. إذي تدل على جواز النظر إلى المحارم. هسه بعد أكو شماتة نسائهن ما ملكت أيمان ما شابه ذلك بيجي، لكن إحنا محل كلامنا في المحرمات النسبيات. لا يبدين إلا له، فيجوز أن يبدين زينتهن لبعولتهن، يجوز أن يبدين زينتهن لآبائهن بالنسبة للبنت، يجوز أن يبدين زينة لآباء بعولتهن كن بالنسبة إلى زوج، وهكذا عمات وخالات وما شابه ذلك. الظاهر في جواز إبداء الزينة التي هي مواضع الزينة، هذا طبعا راح نجي نقول كلام السيد الخوئي هنا الذي إن بحث وياه، يقول يدل عليه قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. الظاهر في جواز إبداء الزينة التي هي مواضع الزينة، مو ما تتزين به المرأة زواج وما شابه ذلك وحجر وخلخال وما شابه، لا، مواضع الزينة التي هي مواضع الزينة، التي هي الشعر والعنق والصدر والساقين والذراعين وكل مواضع بدنها عدا العورة. مفروض أن النظر من دون تلذذ وريبة، ولا يجب عليه عليها ستره عن الأب والأخ وأبي البعل وغيرهم ممن ذكر في الآية المباركة من المحارم. فإذا يجوز لها إبداء ذلك فيدل بالملازمة على جواز النظر إليها من المذكورين. إذا جاز الإبداء جاز النظر. هذا الكلام من السيد الخوئي الذي نقل هنا رحمة الله عليه، و إن معه كلاما بحثا لنا معه. طبعا يقول الآية المباركة شاملة للعم والخال، والعم أيضا يجوز له النظر إلى بنت أخيه، والخال أيضا يجوز له النظر إلى بنت أخته. والحال أن الآية المباركة ما ذكرتهما، إيش معنى؟ لأنه يتبين حكمهما من بيان حكم ابن الأخ وابن الأخت، ابن الأخت، بني إخوانهن وبني أخواتهن، لأن حكمهما يظهر من بيان حكم ابن الأخ وابن الأخت. الذي هو وحدة النسبة، ابن الأخت هو خالها يصير، فكذا بالنسبة للإنسان إلى خالته، ابن الأخ هم نفس الشيء نفس النسبة، يكون ابن الأخ بالنسبة إلى ذلك عمه، فكذا الكلام بالنسبة إلى عمته. هذا الآية المباركة. رحمة الله عليه قال بأنه المراد من المواضع، المراد من الزينة مواضع الزينة، هذا واحد. ثانيا أنه دال الآية بالملازمة بين جواز الإبداع وجواز النظر. بحثا إلا وياه بحثنا في الأولى أنه قال أن المراد من الزينة مواضع الزينة، هذا يرافي ما تقدم منك، يأتي غدا كيف وان تقدم منه، ننقل الذي احنا كاتبه والذي موجود بالمواسع بالموسوعة ونقول ياه الصحيح منهما. ثم بعدين يقول أنه هذا دل بالملازمة، وهناك سابقا أنكرت الملازمة، شلون هنا تقول بالملازمة؟ طبعا في الثانية. والحمد لله رب العالمين. تكملة البحث هذا تأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله.